بسم الله الرحمن الرحيم. المقام الثاني في المعاملات ونخبة القول أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها لغة ولا عرفان، بين حرمتها وفسادها أصلا كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه، وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو. المقام الثاني في بحث تعلق النهي بالمعاملة، هل هذا النهي يقتضي فساد المعاملة أم لا؟ مقدمة ذكرنا العناصر التي تتشكل المعاملة من تلك العناصر. العنصر الأول اللفظ والفعل الذي ينشأ به الأمر الاعتباري. وقلنا هذا العنصر لو كان اللفظ فله جانبان، جانب لفظي وجانب معنوي. ففي مثل بعت الجانب اللفظي هو هيئة هذه الكلمة، والجانب المعنوي نسبة التمليك إلى الفاعل. وأما العنصر الثاني هو الأمر الاعتباري الذي أنشئ باللفظ أو الفعل. فهذا العنصر الثاني فيه خلاف على القول بأن الإنشاء إبراز، فالمتكلم باستعمال اللفظ في معناه يبرز هذا الأمر الاعتباري. في مثل بعته المتكلم باستعماله لهذه الهيئة في معناه يبرز الملكية التي اعتبرها الموجب. وعلى القول بأن الإنشاء إيجاد باستعمال اللفظ في معناه يستثبت الملكية ثبوت المنتزع بمنشأ انتزاعه، بحيث لو يرى أي أحد هذه الصيغة يفهم الملكية، ملكية المبيع للمشتري في مقابل ملكية الثمن للبايع. هذه الملكية اللي تؤخذ وتنتزع من هذه الصيغة المستعملة ثابت بهذه الصيغة ثبوت المنتزع بمنشأ انتزاعه، وهذه الملكية تسمى بالملكية الإنشائية. هذا هو العنصر الثاني. والعنصر الثالث قصد التسبب بهذه الصيغة إلى إمضاء الشارع واعتراف الشارع بهذه الملكية الثابتة بالصيغة أو الملكية المبرزة بالصيغة. فهذا التسبب قصد التسبب العنصر الثالث. فهذه هي العناصر الثلاثة التي تكون سببا، وأما المسبب هو هذا الإمضاء الشرعي أو العرفي، وبتعبير آخر الملكية اللي يعتبرها الشارع والعرف. وهذا العنصر الرابع اللي سميناه مسببا، هذه الملكية ثابتة باعتبار الشرع، فبصير الاعتبار فعلا مباشريا بالشارع. أما هذا الاعتبار بالنسبة للمكلف فعل توليدي، يعني اعتبار الشارع للملكية يتولد من العقد، بهذا العقد العاقد يتوصل ويتسبب إلى هذا الاعتبار. فالملكية التي يعتبرها الشارع بالنسبة للشارع بصير فعلا مباشريا، لأن الملكية تثبت بالاعتبار ولحاظ الشارع، والاعتبار فعل مباشري للشارع. وبما أن هذا الاعتبار من الشارع للملكية لا يحصل إلا بالعقد من العاقد، إذا كان العقد واجبا لجميع الأجزاء والشروط، فهذا الاعتبار يصير فعلا توليديا وتسببيا للعقد، فصار للاعتبار حيثيتان، بالإضافة إلى الشارع فعل مباشري، وبالإضافة إلى العاقد اللي يحصل هذا الاعتبار بعد حصول العقد بجميع أجزائه وشروطه، بصير فعلا توليديا للمكلف. هذه هي المقدمة اللي ذكرناها في الدرس السابق. الآن نأتي إلى النهي في المعاملة. الأخون صور تعلق النهي بالمعاملة أربع صور، والشيخ الأنصاري صور المعاملة النهي المتعلق بالمعاملة ثلاثة صور، الأخون أضاف صورة رابعة، فنذكر هذه الصور ونتحدث عن أن النهي هل يقتضي فساد المعاملة أم لا. الصورة الأولى، لا من الأخوند، ما علينا بكلام الشيخ، ونقول مثلا هذا الصورة مثلا الشيخ كذلك ذكرها. الصورة الأولى، النهي متعلق بنفس المعاملة بما هي فعل للعقد، فعل مباشري للعقد، وهذا النهي يتعلق بالعنصر الأول والثاني، مثل النهي عن البيع أثناء النداء إلى صلاة الجمعة. البيع هنا هو بعت وقبلت، هذه الصيغة المستعملة في معناه، ويقصد العاقد ثبوت الملكية بهذا الاستعمال، الملكية الإنشائية، أو بتعبير آخر على القول بأن الإنشاء إبراز الموجب، يقصد ببعت المستعملة في معناه إبراز الأمر الاعتباري وهو الملكية التي اعتبرها العاقد. النهي متعلق هذه الصيغة بما هي تبرز الأمر الاعتباري أو تثبت الملكية بهذا الاستعمال. يعني النهي متعلق بالعنصر الأول والثاني. والمثال على ذلك النهي المتعلق بالبيع أثناء النداء إلى صلاة الجمعة. هذه الصورة ذكرها الشيخ الأنصاري أيضا، ولكن هناك اتفاق بين الأصوليين أن هذا النهي لا يقتضي فساد هذه المعاملة، لأن النهي لا يتنافى مع ترتب الأثر على هذه المعاملة. الأثر شنو؟ الملكية الشرعية المترتبة على هذه المعاملة، على هذا البيع. فالنهي مترتب على النهي متعلق بالعمل، وهذا العمل المحرم لا يتنافى أن يترتب عليه الأثر، وهو العنصر الرابع. العنصر الرابع شنو؟ اعتبار الملكية الشرعية، وبتعبير آخر إمضاء الشارع للملكية الثابتة بهذا العقد أو المبرزة بهذا العقد. وبتعبير آخر هذا النهي لما يتعلق بالعقد بما هو فعل المكلف ما تعلق بالمعاملة من حيث أنها معاملة، بالعقد من حيث أنه يترتب عليه الأثر، ما تعلق به النهي، بل النهي تعلق بنفس العمل اللي ينشئ به هذا الأمر الاعتباري. أما ترتب الأمر الاعتباري الشرعي هذا ليس متعلقا للنهي، فلذلك ما في أي تنافي بين هذا النهي والصحة. الصحة شنو؟ ترتب الأثر الشرعي وهو الملكية الشرعية على هذا العقد. هذه الصورة ذكرها الشيخ الأنصاري أيضا، وهناك اتفاق بين الأصوليين أن هذا النهي للمعاملة لا يقتضي فساد المعاملة. فساد المعاملة يعني عدم ترتب الأثر الشرعي، ما يقتضي هذا. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية النهي متعلق بالعنصر الرابع، بالملكية الشرعية المترتبة على البيع، مثل بيع المصحف للكافر أو بيع العبد المسلم للكافر. فهنا النهي متعلق بنفس الملكية، ملكية الكافر للمصحف، ملكية الكافر للعبد المسلم. هذه الملكية الشرعية التي تترتب على البيع هذا متعلق النهي. هاي الصورة الثانية ذكرها الشيخ الأنصاري أين وين. لكن هنا يأتي توهم أن هذا النهي المتعلق بالملكية الشرعية الحاصلة من العقد، هذا النهي يستلزم فساد المعاملة. كيف يستلزم فساد المعاملة؟ هذا التوهم مبني على النقطة التي شرحناها في آخر المقدمة. والنقطة هي أن الملكية اللي يعتبرها الشارع بعد تحقق العقد بجميع أجزائه وشروطه، هذه الملكية ثابتة بالاعتبار، اعتبار منه الشارع، من جهة متعلقة بالاعتبار، والاعتبار فعل مباشر للشارع، ومن جهة أن هذا الاعتبار اعتبار الملكية من الشارع يحصل بالعقد الصادر من المكلف، بصير فعلا تسببيا وتوليديا. شنو الفعل التسببي والتوليدي؟ يعني الفعل القائم بفعل مباشري للمكلف، فبصير اعتبار الملكية بما أنه قائم على العقد الصادر من المكلف بجميع أجزائه وشروطه، يصير فعلا توليديا للعاقد. هاي النقطة اللي ذكرنا في المقدمة، على أساس هذه النقطة يأتي هذا التوهم. التوهم منه أن النهي المتعلق بهذه الملكية الشرعية يقتضي فساد المعاملة. كيف؟ النهي لما يتعلق بهذه الملكية الشرعية ما يتعلق بالملكية من حيث أن اعتبارها فعل مباشري للشارع، لأن النهي يتعلق بفعل مكلف مو بفعل الشارع. ما دام النهي يتعلق بفعل المكلف، سواء كان هذا الفعل فعلا مباشريا للمكلف او فعلا توليديا للمكلف، لابد ان نقول ان النهي تعلق بالملكية المستندة الى عقد المكلف، عقد العاقد. وبتعبير آخر، النهي تعلق بإيجاد الملكية باعتبار الملكية من قبل الشارع، لكن من حيث، مو من أنه الاعتبار متوقف على الشارع، لا، النهي تعلق باعتبار الملكية وإيجاد الملكية من حيث أنه نشأ من العقد، من هذا الحيث اعتبار الملكية شنو؟ متعلق النهي، لا من حيث أن الاعتبار صادر من الشارع. لازم تلتفتوا إلى هذه النقطة، أن النهي لما يتعلق بالملكية والملكية باعتبار الشارع، لكن النهي تعلقه بالملكية ليس من حيث أن اعتبارها يستند إلى الشارع، بل من حيث أن هذا الاعتبار استند إلى عقد العاقد، حتى تصير فعلا توليديا. والنهي يتعلق بفعل مكلف، سواء كان فعلا مباشريا أو فعلا توليديا، فإيجاد الملكية بالعقد هذا متعلق النهي، أو بتعبير آخر اعتبار الملكية من حيث أنه نشأ من العقد، ولو اعتبار من الشارع لكن استند إلى عقد العاقد. اعتبار الملكية من حيث أنه مستند إلى عقد العاقد، بتعبير آخر إيجاد الملكية الشرعية على أساس العقد، هذا متعلق النهي. لما عرفنا متعلق النهي، الآن نأتي إلى ذكر هذا التوهم. فهو يقول لما يتعلق النهي بإيجاد الملكية أو متعلق باعتبار الملكية من حيث استناده إلى عقد العاقد، هذا يقتضي فساد المعاملة. كيف؟ أن النهي لما يتعلق بإيجاد الملكية، ولو الإيجاد الملكية بالعقد، لكن هذا المنهي عنه وهو إيجاد الملكية بسبب العقد، هل يمكن بدون اعتبار الملكية؟ لا. إيجاد الملكية بالعقد لا يمكن إلا باعتبار الملكية، لأن الملكية اعتبار شرعي. فإذا كان إيجاد الملكية بالعقد لا يقوم إلا باعتبار الملكية من قبل الشارع، فهذا الإيجاد، إيجاد الملكية بالعقد لما يكون منهي عنه، يعني مبغوضا هذا البغض والكر لإيجاد الملكية بالعقد، يستلزم كره الاعتبار، اعتبار الملكية من قبل الشارع، لأن إيجاد الملكية متقوم متوقف على اعتبار الشارع للملكية. فما دام هذا الإيجاد الملكية بالعقد منهي عنه ومبغوض هذا البغض، يستلزم بغض الاعتبار، اعتبار الملكية من قبل الشارع. فإذا كان اعتبار الملكية من قبل الشارع مبغوضا، فالشيء المبغوض يصدر من الشارع؟ لا، الشارع يبغض هذا الاعتبار، اعتبار الملكية، فكيف هذا الاعتبار المبغوض يصدر منه؟ فما يصدر هذا الاعتبار إذا ما صدر؟ هذا معناه أنه الأثر ما ترتب على العقد، وهذا معناه فساد المعاملة. الآن عرفنا هذا التوهم، أن النهي متعلق بإيجاد الملكية، إيجاد الملكية بشنو؟ بالعقد. هذا فعل تسببي وتوليدي للعاقد، النهي تعلق بهذا الإيجاد بالعقد، وهذا إيجاد الملكية لا يمكن إلا بالاعتبار، اعتبار الشارع للملكية. فما دام هذا المبغوض متقوم بالاعتبار، فالاعتبار يكون شنو؟ مبغوضا. فإذا كان اعتبار الملكية مبغوضا، فما يصدر من الشارع؟ إذا ما صدر، معناها أن الأثر ما يترتب على العقد، وهذا معنى فساد العقد. هذا هو توهم اقتضاء النهي فساد المعاملة. عرفتم؟ هذا وجه لاقتضاء النهي في هذه الصورة فساد المعاملة. ووجه آخر ذكره المحقق النائي ما علينا، فهناك وجهان لاقتضاء النهي عن المعاملة فسادها في هذه الصورة الثانية، أن النهي يتعلق بإيجاد الملكية الشرعية من حيث أنه مستند إلى العقد، حتى يصير إيجاد الملكية شنو فعلا؟ توليديا للعقد. هذا يستلزم فساد المعاملة. كيف الاستلزام؟ بهذه الطريقة اللي بيناها. وانها هناك طريقة ثانية ذكرها المحقق النائي ما علينا بكلام المحقق النائي، لكن الجواب عن هذا التوهم بأمرين. الأمر الأول أن هنا شيئان، سببية العقد لاعتبار الملكية، هاي من الأحكام الوضعية الشرعية، الشارع جعل
العقد سببا لاعتبار مثله. فممكن أن نقول الشارع رأى مصلحة في نفس الجعل، جعل السببية للبيع بالنسبة للاعتبار المثلي، لكن في بعض مصاديق العقد، عقد البيع جعل الشارع سببا، فالمصلحة في جعل السببية لعقد البيع بالنسبة لاعتبار الملكية. هذا بنحو القضية الكلية، الشارع قال البيع أو عقد البيع سبب لاعتبار الملكية من قبلي، هذا بنحو الكلية. لكن بعض مصاديق عقد البيع مثل عقد بيع المصحف للكافر وعقد بيع العبد المسلم للكافر، فإيجاد اعتبار الملكية من قبل المكلف بهذا العقد عقد البيع فيه مسألة. معناه أنه إيجاد الملكية للكافر بالنسبة للمصحف والعبد المسلم، هذا الإيجاد إيجاد الملكية من طريق عقد البيع هذا منهي عنه ومبغوض، فصار شيئين، نفس السببية سببية عاقد بالنسبة لاعتبار الملكية ما في إشكال، لكن إيجاد الملكية من قبل العاقد بعقد البيع هذا منهي عنه، مصدر تنافي بين سببية وبين إيجاد الملكية منهي عنه. فأنتم إذا دققتم في هذه النقطة، سببية العقد بنحو كلي، عقد البيع بنحو كلي سببية لي الملكية، هذا فيه مصلحة في نفس جعل السببية مصلحة. أما بعض مصادفه يوجد بعقد البيع الملكية المكلف يوجده هذا منهي عنه ومبغوض، فبصير المبغوضية والنهي بإيجاد الملكية بعقد البيع وفي نفس الوقت ما دام هناك سببية بنحو كلي، فلما يصدر من المكلف هذا العقد هذه السببية تتحقق ويوجد اعتبار الملكية. فهنا بهذه الدقة نحن نجمع بين أن إيجاد الملكية بعقد البيع منهي عنه، وفي نفس الوقت ما دام نفس السببية جعل السببية فيه مصلحة فهنا بيكون عقد البيع سببا للملكية ما في إشكال. يعني متعلق النهي يختلف عن جعل السببية، جعل السببية للبيع الكلي بالنسبة لاعتبار الملكية هذا الجعل فيه مصلحة، أما إيجاد الملكية ببعض مصاديق البيع هذا منهي عنه، ما في أي تنافي بين السببية للبيع الكلي وبين عقد البيع في بعض مصاديقه إيجاد الملكية به منهي عنه، هذا جواب. والجواب الآخر اللي هو جواب متين ودقيق ايضا. مثل ما قلنا في اخر المقدمه، اعتبار الملكيه له حيثيتان: ملكيه التي يعتبر من قبل الشارع، هذه الملكيه لها حيثيتان من حيث أن هذه الملكية اللي اعتبرت فعل توليدي للعاقد. كيف يصير فعلا توليديا؟ إذا حصل العقد بجميع أجزائه وشروطه فيحصل هذا الاعتبار. فالملكية اللي اعتبرت من حيث أنها مستندة إلى العقد، من حيث أنها شنو؟ مستندة إلى العقد، بصير فعلا توليدي. وهذه الملكية اللي اعتبرت من حيث أن الاعتبار من الشارع، بصير فعلا مباشريا للشارع. فللملكية حيثيتان. ما دام للملكية حيثيتان، النهي تعلق بأي حيثية؟ الحيثية الأولى، ملكية التي اعتبرت من حيث أنه مستند إلى العقد، من هذا الحيث متعلق النهي. فمعناه شنو؟ أن المولى يحب عدم إيجاد الملكية من قبل العقد، هذا يحب أنه لا يوجد. وبتعبير آخر، المبغوضية والكراهة لهذه الملكية اللي اعتبرت من حيث أنه مستند إلى العقد، من هذا الحيث مبغوض، من هذا الحيث مكروه، من هذا الحيث لا يحب أن يعتبر. فلذلك قبل صدور العقد من قبل المكلف ما يحب أن يصير اعتبار الملكية بهذا العقد، قبل حصول العقد ما يحب أنه يعتبر الملكية بالعقد. أما من الحيثية الثانية، هاي الحيثية الثانية شنو؟ أن الملكية اللي اعتبر من قبل الشارع حتى بصير فعلا مباشريا للشارع، من هذا الحيث ليس مفروضا وليس مكروها. هذا متى يحصل؟ عندما يحصل العقد. لأن لما يحصل العقد هذا حصوله من حيث العقد انتهى، حصل يعني الكراهة يتبادل، بصير شنو هنا بعد؟ ما عنده كراهة يعتبر. فعدم حصول الملكية من قبل اعتبار الشارع هذا ليس مضبوط، لأن لما يحصل العقد بعد ما يبقى إلا اعتبار الملكية، من هذا الحيث ما في أي مفروضية وأي مفروضية. بتعبير آخر، المولى ما يكره، لا يكره سببية العقد بعد حصول العقد، بعد ما يحصل العقد سببيته لهذا الاعتبار اللي هو بيده ما يكرهه. أما قبل حصول العقد يكره أن يعتبر الملكية بالعقد، والمثال العرفي لذلك الوالد يكره بيع ولده لداره وينهاه، لكن إذا صدر هذا البيع يمضي على البيع، يوافق على البيع، يعني قبل صدور البيع يكره وينهى أنه لا تبع ذلك، لكن إذا صدر يوافق عليه. هنا نفس الشيء، نفس سببية العقد، إذا صدر يوافق عليه ويعتبر، أما إذا قبل حصوله يكره، يكره حصول العقد لاعتبار الملكية. فلذلك مثل ما قلنا الملكية لها حيثيتان، حيثية أن اعتبارها يستند إلى العقد من هذا الحيث اللي هو فعل تولدي شنو مبغوض ومنهي عنه، فلذلك لا يحب صدور الاعتبار منه إذا كان مستندا إلى عقد العاقد، أما إذا حصل عقد العاقد فيوافق على السببية، وبتعبير آخر يصدر منه الاعتبار. وبتعبير أدق يكره اعتبار الملكية، يكره الملكية إذا كان ناشئا من العاقد، أما لا يكره الملكية إذا كان من قبله هو. هذا متى؟ عندما يحصل العقد. فهذا الجمع بين نهي عن إيجاد الملكية، إيجاد الملكية من قبل العاقد منهي عنه، هذا متى؟ عندما لا يكون العقد صادرا، فيكره إيجاد الملكية من قبل المكلف والعاقد. أما يعتبر الملكية ما حصوله من قبله هو، متى؟ عندما يحصل العقد ما يكرهه. فبعد حصول العقد من العقد، فهنا ولو اعتبار الملكية بيده لكن لا يكره هذا الاعتبار، اعتبار الملكية لا يكرهه بعد حصول العقد، أما يكرهه عند عدم حصول العقد، فاعتبار الملكية ليس مكروها مطلقا حتى يأتي هذا التوهم. التوهم يأتي كيف؟ يأتي أن إيجاد الملكية بالعقد منهي عنه، وهذا الإيجاد متقوم بالاعتبار، فإذا كان الإيجاد مبغوضا فالاعتبار يكون مبغوضا. نحن نقول الاعتبار ليس مطلقا مبغوضا، اعتبار الملكية المستند إلى العقد، وهذا الاستناد متى؟ قبل وقوع العقد، مكروه ومبغوض. أما اعتبار الملكية ما دام يرتبط بنفسه، هذا الاعتبار متى يرتبط بنفسه؟ بعد حصول العقد، ليس مكروه. هذا الجواب عن هذا التوهم. شفتم جواب دقيق جدا، دقة عقلية، وإلا من الناحية العرفية هذا التوهم متين. هذا الجواب عن هذا التوهم. فلذلك الأخون يقول في الصورة الثانية النهي لما يتعلق بالمسبب، يعني هذا الاعتبار الشرعي، كذلك لا يقتضي فساد المعامل. هذه الصورة الثانية.
كثير من المحققين قالوا النهي في المعاملة حتى في الصورة الثانية لا يقتضي فساد المعاملة بهذه الدقة اللي ذكرنا. أما نأتي إلى الصورة الثالثة، وهذه الصورة الثالثة ما ذكرها الشيخ الأنصاري. الصورة الثالثة شنو؟ النهي تعلق بالتسبب بالعقد الخاص إلى هذا الاعتبار الشرعي. العنصر الثالث ما قلنا يقصد التسبب والتوسط بالعقد إلى الاعتبار الشرعي، هذا التسبب والتوسط، وبتعبير آخر إيجاد الأمر الاعتباري بالسبب الخاص، الإيجاد بالسبب الخاص هذا منهي عنه تعلق به النهي. وهذا عندنا مثالين، المثال الأول الظهار. صيغة الظهار شنو؟ أنت كظهر أمي. الرجل يقول لزوجته هذه الصيغة، شنو أثر هذه الصيغة؟ حرمة الزوجة. فالأخ يقول النهي ما تعلق به المسبب، المسبب شنو؟ حرمة الزوجة. ليش؟ لأن أحيانا هذا الأثر موجود ولكن ما تعلق به حرمة. مثل شنو؟ المرأة التي نذر الزوج بترك وضيها منذورة الترك، ترك الوضي، هذه الزوجة محرمة، حرمة الزوجة موجودة. فمن هنا نكتشف أن حرمة الزوجة ما تعلق بها النهي، لأن هذه الحرمة موجودة في منذورة الترك، ترك الوضي. وكذلك الحرمة ما تعلق بهذه الصيغة، صيغة شنو؟ أنت كظهر أمي. ليش؟ لأن هذه الصيغة لا توجب حرمة الزوجة، موجودة ومحرم، وين؟ الزوجة الغير مدخول بها، زوجة اللي ما حصل الدخول بالنسبة إليها. هذا الرجل لما يقول هكذا فليس محرم من هذا الظهار. فما دام الحرمة لا تعلقت بالمسبب وهو حرمة الزوج، ولا تعلقت بالعقد وهو أنت كظهر أمي يعني بالصيغة، فبماذا تعلق؟ النهي تعلق بتسبب بهذه الصيغة إلى الحرمة، يعني إيجاد الحرمة بهذه الصيغة الخاصة. أما إذا كان إيجاد الحرمة بالصيغة الثانية وهو لله عليه ترك الوضع لزوجته ما في إشكال، فالنهي تعلق بإيجاد الحرمة، حرمة الزوجة بهذه الصيغة الخاصة، يعني بالتسبب بهذه الصيغة إلى هذا الأثر الشرعي. النهي تعلق بالتسبب. ما تعلق بالسبب ولا تعلق بالمسبب، بل تعلق بالتسبب يعني بالتوسط. المكلف يتوسط بهذه الصيغة لحرمة الزوج، هذا من الإيمان، التسبب من الإيمان. والمثال الثاني البيع الربوي، يبيع كيلو سكر بكيلوين. هنا هذا البيع نفس البيع مو متعلق منه، لأن صيغة البيع بعته موجود في بقية البيوع وحلال. وكذلك المقدار الزائد، مقدار الزائد شنو؟ كيلوين. هاي ملكية المقدار الزائد، مقدار الزائد كيلو زائد، هاي ملكية اللي هي المسبب، ملكية الكيلو الزائد تحصل بأسباب أخرى مثل الصلح، مصالحة جائزة،
أنت تتصالح كيلو سكر بكيلوين سكر، أنت تهب كيلو في مقابل كيلوين، بالهبة يحصل هذه الملكية، ملكية المقدار الزائد بالهبة، الهبة المعوضة تحصل هذه الملكية بالمصالحة. فمن هنا نكتشف أن النهي مو متعلق بالمسبب وهو ملكية المقدار الزائد، ولا النهي متعلق بالسبب وهو بعته، بل النهي متعلق بالتسبب. أنت تتسبب وتتوسط لملكية المقدار الزائد بالبيع، هذا التوسط والتسبب، وبتعبير آخر إيجاد الملكية بالمقدار الزائد إيجاده بهذه الصيغة محرمة، صيغة بعته. وهنا النهي تعلق بالتسبب بالإيجاد بهذه الصيغة الخاصة،
يعني
إيجاد
الحرمة من هذه الصيغة.
مو إيجاد الحرمة، إيجاد المقدار الزائد. هاي مثال أول خلصنا، هاي مثال ثاني، إيجاد الملكية المقدار الزائد. ما قلنا بيع كيلو سكر في مقابل كيلوين، هذه الملكية للكيلو الثاني، هذه الملكية شنو؟ مسبب. أنت تتوسط وتتسبب بصيغة بعته إلى هذه الملكية الزائدة، هذا التسبب محرم، نفس بعته مو محرم، نفس الملكية ملكية المقدار الزائد مو محرم. ليش؟ لأن ملكية المقدار الزائد هذه الملكية تحصل بشنو؟ بالهبة المعوضة، تحصل بالمصالحة. من هنا نكتشف أن نفس ملكية المقدار الزائد شنو؟ مش محرم، ونفس البيع مو محرم، لكن التسبب بالبيع لحصول هذا الأثر وهو الملكية الزائدة، هذا التسبب محرم. هاي الصورة الثالثة إن شاء الله. هل في هذه الصورة الثالثة النهي يقتضي فساد المعاملة أم لا؟ إن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.